إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، ونحن سعداء بالتواصل معكم في هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، برنامجنا مقرأة الإمام نافع. هذا البرنامج الذي نخدم به شريحة كبيرة من المسلمين الذين يقرؤون القرآن برواية ورش عن نافع أو برواية قالون عن نافع. وهذا البرنامج، ونحن نعيد عليكم يعني شكله ومضمونه حتى تكونوا على علم، وخصوصا أننا في الحلقة الثانية منه. هذا البرنامج سيكون إن شاء الله تعالى على ثلاثة أقسام، يعني الثلث الأول من الحلقة يكون فيه تلاوة لمقدار من القرآن الكريم والتعليق على بعض ما فيها من الأحكام، والثلث الثاني من الحلقة يكون لدينا درس علمي نخدم به جانبا من الجوانب العلمية المتعلقة برواية ورش عن نافع. الثلث الثالث نستقبل به اتصالاتكم ونعرض فيه بعض المشاركات التي جاءتنا عن طريق الواتساب، وإن شاء الله يكون في هذا البرنامج منفعة لمن شاهده. سوف يكون إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس الذي نقدمه عبارة عن معلومات يسيرة تنظم مع بعضها البعض سلسلة من المعلومات التي تشكل تصورا جيدا عن أصول رواية ورش عن نافع. نرحب بالمشاركات برواية ورش وبرواية قالون، سنشير أحيانا إلى بعض ما يتعلق برواية قالون من خلال المتصلين، لكن الأساس العلمي الذي تنبني عليه الحلقات هو رواية ورش عن نافع. حياكم الله وبياكم في أي وقت. أيها الإخوة الكرام، نبدأ إن شاء الله تعالى تلاوتنا في هذه الحلقة من أول سورة العصر، وننتهي إلى سورة الكوثر. خذوا مصاحفكم واستعينوا بالله، تقبل الله منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طير نبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. أيها الإخوة والأخوات، استمعنا معا إلى هذه السور المباركات، ونعلق قليلا على بعض ما ورد فيها من أمور تحتاج إلى تنبه. أول ما بدأنا بسورة العصر، وطبعا نلاحظ أكيد يعني من يتابعوننا ممن يقرؤون برواية حفص شعروا بشيء مختلف عندما قرأنا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، كذا نقرأ في رواية حفص. إنما من يقرأ برواية ورش والعصر إن الإنسان لفي خسر آية واحدة، وهذا الأمر متعلق بعلم عد الآي أو علم الفواصل، وإن شاء الله تعالى سوف نتكلم قليلا عن هذا الأمر في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. تتتابع إن شاء الله الحلقات وتأتي المعلومات بهدوء. فعندنا والعصر إن الإنسان لفي خسر آية واحدة، أما من يقرؤون برواية حفص فعندهم والعصر رأس آية، إن الإنسان لفي خسر رأس آية أخرى. إذن عدد الآيات ممكن تزيد أو تنقص من علم من عالم عدد إلى عالم عدد آخر، إلا أن النص القرآني المعدود كلماته المعدود آياته هو هو، لا يختلف فيه يعني قديم ولا حديث. ولا متقدم ولا متأخر، نفس النص سورة العصر هي هذه الكلمات. نحط محطة بعد الآية الأولى، نعتبرها محطة، نحط محطة في أول الطريق، محطة في منتصف الطريق، في آخر الطريق، طول الطريق لم يتغير بتعدد المحطات التي فيه. فرؤوس الآية زادت أو قلت، تغيرت أماكنها، لا تغير في نظم وكلمات القرآن شيئا. يعني يأتي واحد ويقول كيف سورة كذا 6 آيات عند ناس وخمس آيات عند ناس آخرين مثلا، يعني لا، ليست 6 عند ناس وخمس عند ناس، يعني ناس زودوا آية وناس نقصوها، لا، هذا ليس لأحد أبدا أن يفعله. لكن اختلف علماء العدد، هل هنا رأس آية أم لا نعدها على نسق نذكره إن شاء الله، أو نذكر يعني طرفا عنه فيما بعد، بعد أن نشرح أحكام ورش إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس الذي حدث في والعصر إن الإنسان لفي خسر، أيضا في وتواصوا بالحق هذا رأس آية، وتواصوا بالصبر رأس آية أخرى، وكذلك وجدنا هذا الأمر في سورة قريش، الذي أطعمهم من جوع آية، وآمنهم من خوف آية أخرى، وهكذا. على كل حال هذا الأمر إن شاء الله سنعتاد عليه مع الحلقات، لكن عشان لما الناس تنظر وترى أن عدد الآيات يختلف أماكنه أو عدده الإجمالي أو ما شابه، لا يظنون أن هذا خطأ في المصاحف، هذا صحيح وليس فيه إشكال، بل منسوب معظمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة لسورة العصر أيضا نحب أن ننبه إلى بعض الأخطاء في النطق، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وتواصوا، في ناس تقرأ وتواصوا، تواصوا هكذا، ما ينفعش، هذا لا يصح، التاء مرققة، لكن نعم الصاد مفخمة، فما علاقة الصاد بهذه التاء تؤثر عليها وتضيع لنا رونقها وشخصيتها؟ التاء لها شخصية خاصة والصاد لها شخصيتها الأخرى. نعم، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. عندنا أيضا سورة الهمزة، وسورة الهمزة فيها من الأمور التي ينبغي العناية بها الوقف على الهاءات، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده أخلده الحطمه إلى آخره. فبعض الناس عندما يقرأ لا يكاد يأتي بهذه الهاءات، يقول ويل لكل همزة لمزة زه هكذا، زه أين الهاء أيها القارئ؟ أيتها الأخت أين الهاء؟ انتبهوا بارك الله فيكم إلى هذه الأشياء، فالقارئ الماهر لا يقع في هذه الأخطاء، ومن يبحث عن المهارة يعتني بهذه الجوانب الدقيقة. مما ورد معنا أيضا في هذه السورة، وما أدراك ما الحطمة، وهذه الراء تقلل ويعتنى بذلك في أثناء التلاوة، ولا نزيد المقدار، أدري ري هكذا كثير، أدري ري هذا هو التقليل، وسوف نشرح التقليل ومواضعه وأحكامه بإذن الله عندما نأتي على هذا الباب في دروسنا التعليمية. في سورة الفيل عندنا الآية الثانية، ألم يجعل كيدهم في تضليل، حرف الضاد جاء بعده لام، وهنا يحتاج إلى عناية من القارئ، أيا كان يقرأ بحفص أو ورش أو قالون أو الدوري أو أي رواية من الروايات، الضاد تحتاج إلى أن تضبط بشكل صحيح، أض هكذا تنطق الضاد، نلصق اللسان في الحنك الأعلى بما يحاذي الأضراس، إذن حافتا اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، هذا هو موضع خروج الضاد. طيب، ما هو الإشكال؟ ممكن ناس تقول ألم يجعل كيدهم في تضليل، تضليل يقلبونها إلى ظاء، وهذا خطأ. ومن الناس ممكن من يجعلها مثل الطاء يقول في تضليل، تضليل هكذا، لا يصلح يا جماعة. فالضاد مع اللام، الضاد مخرجها قريب من اللام، فاللسان يعبث كثيرا في هذه الأشياء ويحتاج إلى أن نملكه جيدا حتى لا نقع في هذه الأمور. نكتفي بهذا في سورة الفيل. عندنا أيضا في سورة قريش في سورة قريش حفظكم الله وأكرمكم عندنا لو تلاحظون انظروا في الآية الثانية وإن أمكن إظهار هذه السورة على الشاشة أخي الفاضل المخرج. الآية الثانية إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم لو نظرتم بدقة إلى النص المكتوب برواية ورش تجدون هذه الياء مكتوبة بدقة القلم بقلم دقيق ليست بسمك القلم المعتاد، وذلك لأن هذه الياء مضافة من علم الضبط، وإلا فلو نظرنا إلى مصحف برواية حفص مثلا سنعلم أن هذه الياء ياء زائدة، يعني ليست في صلب كتابة المصحف بالقلم العريض وإنما ياء مرسومة صغيرة مردودة إلى خلف، هذه عبر عنها بهذا القلم الدقيق وهذا جائز بلا شك، المهم أنها ليست من الرسم. نأتي إلى سورة الماعون ونعلق قليلا على بعض الأحكام. أول كلمة في سورة الماعون أرايت الذي يكذب بالدين، هذه الكلمة فيها وجهان، أرايت الذي بهمزة مسهلة أو أرايت الذي بهذه الطريقة، فنحن نبدل الهمزة الثانية التي بعد الراء نبدلها إلى ألف طويلة المد، فهذا يعني الوجه الثاني. إذا وقفنا يتعين فقط وجه واحد وهو التسهيل. لاحظوا كلمة أرايت الذي يكذب بالدين في على الشاشة تجدون أنها رسمت أو ضبطت يعني على الوجه الثاني الذي هو المد. نعم، في هذه السورة أيضا الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، نفس الكلام الذي ذكرناه في أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والكلام الذي قلناه والعصر إن الإنسان لفي خسر، نفس الكلام يراءون ويمنعون الماعون تجدونها مكتوبة آية واحدة آية واحدة، وهذا على العدد الذي اعتمد في هذا المصحف الشريف. طبعا يعني العدد الذي اعتمد في هذا المصحف الشريف هو المصحف الذي نصوره لكم ويظهر على الشاشة في أثناء التلاوات، مصحف المدينة النبوية، واتبع في عد آياته طريقة العدد المدني الأخير، العدد المدني الأخير. على كل حال هذه هي الملاحظات التي وددنا التنبيه عليها في سورة الماعون. معنا أيضا سورة الكوثر، ويراعى في هذه السورة تفخيم الراء في حالة الوقف وبيانها، فنقول إنا أعطيناك الكوثر الكوثر فصل لربك وانحر، نبين الراءات عند الوقف ولا نطول زمنها وهذا يعني نادر، ولا نقطعها ونبترها، فلا نقول الكوثر وتصلي ربك وانحر هكذا لا يصلح، إنما نعطيها زمنها الكافي الكوثر وانحر لبتر وهكذا. بارك الله فيكم ووفقكم. طيب هذه الملاحظات إن شاء الله في هذه الصفحتين كافية، نأخذ فاصلا ثم نعود إلى الدرس العلمي إن شاء الله، فانتظرونا. نعود إليكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، فحيا هلا بكم. اليوم إن شاء الله تعالى نحب أن نتكلم قليلا عن صاحب هذه القراءة وصاحب هذه الرواية، فنتكلم قليلا عن الإمام نافع ونتكلم قليلا عن الإمام ورش رحمهما الله رحمة الأبرار. أما نافع رحمه الله فاسمه نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، وكنيته أبو رويم ليثي مدني، وأصله من أصبهان، وأصبهان من أشرف المدن الفارسية. كان أسود اللون حالك سبحان الله، ولكنه كان كما يعبرون عنه من أصبح الناس وجها، ونحن نرى ذلك في بعض إخواننا الكرام، تجد سبحان الله البشرة سوداء ولكن الوجه صبيح جدا وفيه نور. وكذلك كان الإمام نافع رحمه الله رحمة واسعة. ولد في سنة 70 من الهجرة النبوية الشريفة، وكان رحمه الله تعالى يعني يعد من الطبقة الثالثة بعد الصحابة. كان نافع رحمه الله رحمة واسعة إمام أهل المدينة. طبعا كان طيب الخلق، يذكرون عنه طيب المعشر وحسن الخلق، يعني عاشره الناس عشرات السنين فما ذكروا عنه إلا ذلك. وهكذا سمة حامل القرآن وأهل القرآن لابد أن يكونوا كذلك، لابد أن يتسم بالتواضع وطيب الخلق، ولأنه معلم للناس فلابد أن يكون صبورا وأن يكون هينا لينا وأن يكون يعني هادئا. لا ينبغي إذا أساء إليه أحد أن يعود هذا السوء على نفسه بالانتقام من ذلك، وإنما ينبغي أن يعتبر ذلك المسيء مسكينا يحتاج إلى شيء من التأديب، ويحمد الله أن أدبه بهذا الأدب الذي حرم منه غيره، ثم يوصل هذا الأدب بطريق لائق ومناسب إلى هؤلاء الناس. كان رحمه الله تعالى فيه دعابة الإمام نافع، يعني ظريف خفيف الدم، يعني رحمه الله رحمة واسعة. ويروى عن الإمام نافع أنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فعجب الناس من ذلك وسألوه كيف يعني، هل تطيب؟ قال لا أمس طيبا ولا أقرب طيبا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في القرآن، فمن ذلك الوقت تشم من في هذه الرائحة. سبحان الله العظيم، يعني الرجل له مناقب عظيمة. وكما يقولون الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة. فالإمام نافع رحمه الله أما الناس في المسجد النبوي 60 سنة، 60 سنة وهو إمام الناس. وكان رحمه الله تعالى قد قرأ على 70 من التابعين، فمنهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والأعرج من كبار العلماء ومن كبار القراء، صاحب أبي هريرة رضي الله عنه. وقرأ على أبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة في زمانه رحمه الله، أحد القراء العشرة. وقرأ على شيبة بن نصاح ومسلم بن جندب الهذلي ويزيد بن رومان، وقرأ هؤلاء على أصحاب أبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة. وكان يقرأ على هذا العدد الكبير من التابعين، 70 من التابعين، فمن فرد به واحد ترك هذا الشيء الذي انفرد به، قرأ هذه الكلمة بهذه القراءة على مجموعة، وواحد فقط انفرد يترك هذا الانفراد. ولذلك اختار قراءته من مجموع ما رواه عن هؤلاء 70. وكان رحمه الله تعالى من رواة الحديث، حدث عن نافع مولى بن عمر، وحدث عن الأعرج وعن غيرهم من العلماء. وتوفي رحمه الله تعالى في المدينة في سنة 169 من الهجرة، يعني في منتصف القرن الثاني تقريبا أو بعد ذلك بقليل، ف169 من الهجرة. ولما حضرته الوفاة قال له أبناؤه أوصنا، فقال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ناس عاشت مع القرآن لابد أن تموت على القرآن، سبحان الله العظيم. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول قراءة نافع سنة. ليه قراءة نافع سنة؟ يعني أن القراءة التي اشتهرت في المدينة وانتفع الناس بها ورووها وأجمعوا عليها هي قراءة نافع، وكان الإمام مالك يعتد بعمل أهل المدينة، فلذلك يقول قراءة نافع سنة، يعني سنة أهل المدينة. وسئل الإمام أحمد أي القراءات أحب إليك؟ قال قراءة نافع. قيل فإن لم يكن؟ قال فقراءة عاصم، فرحمهم الله تعالى أجمعين. من الرواة الذين رووا عن نافع قالون وورش. أما قالون فكان صاحب نافع ومكث معه في المدينة وقرأ عليه يعني ما لا يحصى من الختمات، لا يقدر بعدد، وتصدر في زمان نافع وأخذ عنه علما كثيرا. وأما ورش رحمه الله وهو الذي نريد أن نذكره، فهو عثمان ابن سعيد ابن عبد الله، وكنيته أبو سعيد القبطي المصري، رحل من مصر وجاء من مصر فهو مصري، رحل إلى المدينة ليقرأ على نافع، ولقبه نافع بورش، وسيأتي لنا بيان ذلك. ولد سنة 110 من الهجرة في مصر، وكان في أول أمره رئاسا فلقب بالرواس. وكان رحمه الله تعالى له عناية بالقرآن وله عناية بالعربية، فصار يعني ماهرا بهذه العلوم. وبعد ذلك رحل إلى المدينة ليقرأ على نافع سنة 155 من الهجرة، فهو في العشر الرابعة من عمره. وكان رحمه الله تعالى قد ذهب إلى نافع، وسأحكي لكم قصة ذلك. خرج رحمه الله، هو الذي يحكي القصة وتروى عنه، أنه خرج من مصر ليقرأ على نافع في المدينة. طبعا نافع مشهور الفضل وكذا، ويطمح إليه كل طالب علم، فذهب يحب أن يقرأ على نافع رحمه الله تعالى. فذهب إلى المدينة، غرضه من هذه الزيارة لا التجارة ولا الحج ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما أراد فقط أن يقرأ على الإمام نافع رحمة الله تعالى عليه. فلما ذهب إلى المدينة وجد أن القراءة على الإمام نافع صعبة جدا، وأنها فوق الطاقة، وأن ذلك يعني ليس بسهولة، عدد الذين يقرؤون على نافع لا يحصى، ونافع يقرئ الناس في كل يعني يقرئهم 30 آية 30 آية، فإذا قرأ في كل يوم 30 آية احسبوا 30 آية، ونحتاج إلى 6000 وشوية، يعني عمر يحتاج إلى أن يجلسه، وهو جاء من مصر ليقرأ على نافع. فعندما رأى الوضع على ما هو عليه سأل عن أكبر الناس عند الإمام نافع، من الذي يعني له قيمة كده نفسية عند الإمام نافع ويجله ويعني بيمشيله كلامه، فقالوا له كبير الجعفريين. فذهب إلى كبير الجعفريين وسأل عنه، فخرج له رجل شيخ كبير، فقال له أنا جئت إلى مصر للقراءة على نافع، فيعني انظر لم أصل إليه، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، يعني صديق حميم وصديق مقرب منه، فأرجو أن تكون الوسيلة لي إليه. فقال نعم حبا وكرامة، وأخذ يعني رداءه وانطلق إلى الإمام نافع رحمه الله. فجاء وقال له هذا يريد أن يقرأ عليك. قال له ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار، شوف الزحمة، يعني أقدم واحد جاء يعني والقوم ينتظرون الأعمار الطويلة. فقال له احتله، يعني أنا مش شغلي، هذا يعني جاء واتخذني وسيلة توسل بي وأنا وافقت، تصرف في هذا الموضوع ودبر له الوقت. فقال له، قال نافع لورش أتحسن أن تبيت في المسجد؟ قال نعم أبيت ليه لا. فبات في المسجد. فلما جاء الإمام نافع بعد الصلاة بعد الفجر قال له، قال ما فعل الغريب؟ فقال ها أنا رحمك الله. فعلم، قال له أبت في المسجد؟ قال نعم بت في المسجد. فما دام بات في المسجد فهو أول الناس. فجلس يقرأ على الإمام نافع رحمه الله تعالى. ورش كان جميل الصوت، حسن الأداء، رائع، إذا قرأ يعني يطرب له من يسمع، يأخذ بالألباب، في ناس كده سبحان الله. فكان ورش رحمه الله كذلك، وكان مده طويلا كما ترون، يعني 6 حركات ما شاء الله. فلما قرأ ملأ صوته مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس عجبت من جمال هذه التلاوة، فقرأ 30 آية، فأشار له نافع أن أسكت فسكت. 30، هذا المنهج، هذا النظام. فمن جمال قراءته قام أحد الذين يقرؤون على الإمام نافع فقال له: يا معلم أعزك الله، نحن معك، وهذا غريب، فأنا وهبته 10 آيات. فوهبه 10 فقرأ 10 آيات، وقام له الناس حتى قرأ على نافع كمية كبيرة، وختم عليه 4 ختمات في زمن وجيز، ورحل إلى مصر يعلم الناس حتى انتفع الناس به، وكان ممن تلقى عنه الأزرق والأصبهاني، ونحن الأزرق اللي هو يوسف بن عمرو بن يسار رحمه الله، وهو الطريق الذي نأخذ به من رواية ورش. كان رحمه الله أبيض وجميلا، ولذلك سمي ورش، لأن ورشا طائر يعني أبيض وجميل. وكان رحمه الله تعالى قد توفي في الوجه القبلي من أرض الصعيد بمصر في 197 من الهجرة النبوية الشريفة. هذا موضوع درسنا اليوم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. نأخذ فاصلا ثم نعود إليكم لنستمع إلى بعض التلاوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
حياكم الله مرة أخرى. استمعنا إلى هذه التلاوة في هذا الفاصل من القارئ الشيخ إسماعيل نور ولي، جزاه الله خيرا وشكر له. ويعني التلاوة واضح عليها الإتقان والمهارة، وما شاء الله قراءة تعليمية جميلة، لا أجد عليها شيئا يذكر، انضبطت بأصول رواية ورش عن نافع، فشكر الله له وجزاه الله خيرا. نأخذ بعض المشاركات عن طريق الواتساب. معنا مشاركة جاهزة. طيب، فعلى ما تجهز المشاركة يتاح لكم أيها الإخوة والأخوات المشاركة معنا في هذا البرنامج، إما بالاتصال على الهواء مباشرة مثل الآن، أو عن طريق إرسال مقاطع مسجلة إلى تطبيق الواتساب إلى الرقم الذي يعلن ويظهر دائما على الشاشة، وتظهر أمامكم الأرقام من حين إلى آخر كما ترونها. تستطيعون الاتصال مباشرة أو إرسال مقاطع مسجلة بالصوت أو بالصورة، ونحن نستقبل الاتصالات في الثلث الثالث من البرنامج، يعني الآن يستطيع أي أحد أن يتصل، فحيا الله الجميع. معنا المشاركة جاهزة. طيب، نسمع المشاركة.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
طيب، هذه المشاركة من أخينا الكريم عبد الباري من الجزائر. أخي الحبيب، أنبه إلى أمر دقيق وشائع، يعني هو دقيق وهو شائع. زمن المد، مقدار المد، عندما بدأت فقلت لا إكراه في الدين، لا إكراه، مددتها 4 حركات فقط، مع أن الأزرق عن ورش يمد هذه الألفات المدود المنفصلة والمتصلة 6 حركات، فطول مدك أخي الكريم قليلا وقل لا إكراه في الدين هكذا، لا إكراه في الدين، 6 حركات تحتاج إلى طول نوعا ما. ويعني نعم المد طويل، ولكن هذه هي الرواية وهذا هو الطريق الذي نقرأ منه. أيضا عندما قرأت فقد استمسك بالعروة الوثقى فتحت الألف، وهذا جائز عند ورش إذا كان يقصر المد، مد البدل، وإذا كان كذلك يطوله، فهذا صحيح ولا إشكال فيه. نعم أنا أعلم أنك تدرك ذلك، لكن عندنا متابعون يتابعون برواية حفص، فيعني هذه المعلومات تفيدهم إن شاء الله تعالى في أخذ تصور عن الرواية ثم إتقان هذه الرواية بعد ذلك. فنحن نخاطب في هذا البرنامج جمهور رواية ورش عن نافع وقالون، نستقبل منهم، وأيضا سيستفيد من هذه الحلقات بقية من يقرؤون بغير رواية ورش. معنا اتصال من صادق من السودان، تفضل. انقطع الاتصال. معنا مشاركة من الواتس جاهزة. طيب نستمع إلى المشاركة الثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
نعم، بارك الله فيك أخي أحمد عامر من الكويت. عندنا أكرمك الله يعني التلاوة ما شاء الله جميلة وحسنة، وهذا أول فيديو نعرضه من المشاركات، فأهلا بك وبكل المشاركين وحيا الله أهل الكويت. عندنا في التلاوة المتقنة ملاحظة دقيقة في التلاوة أخي الكريم، يوجد عندنا غنة تدخل في حروف ولا يجوز دخولها في حروف أخرى، فالغنة الصوت الذي يخرج من الأنف يدخل في النون والميم وفي الواو والياء إذا كان فيها إدغام بغنة، أما غير ذلك فلا يوجد. فالذي سمعته أنت تقول يراءون، يوجد هناك غنة من الأنف، ويمنعون الماعون، الأنف يعمل كثيرا وهذا أمر لا ينبغي يعني في التلاوة لا ينبغي أن يفعله المتقن. بارك الله فيك وجزاك خيرا. أما ما عدا ذلك فتلاوة حسنة وطيبة وجميلة، شكر الله لك وجزاك الله خيرا. معنا مشاركة أخرى من الواتس. طيب، أريد أن أعلق على أمر وأرجو أن يسعني الوقت إن شاء الله تعالى للتعليق عليه، هو بعض ظواهر الضبط التي ترونها في الآيات التي تظهر على الشاشة. يعني إحنا متعودين أن الفاء لها نقطة وأن القاف لها نقطتان مثلا، النون لها نقطة، فنجد إنه بعض هذه القواعد التي نعرفها طيلة عمرنا ليست موجودة في هذا المصحف الذي نعرضه، فما يعني هذا خطأ أم صواب؟ الذي نراه يعني فيه لبس أو سهو أو شيء من هذا القبيل أم إنه جيد؟ في الواقع أيها الأكارم، علامات ونقط، علامات الضبط ونقط الحروف أمر اجتهادي لم يكن أصلا في كتابة العرب في أول الكتابة، ونشأ في القرن الثاني والقرن الثالث تقريبا، يعني في القرن الثاني نشأ الأمر، أواخر الأول وأوائل الثاني، واستقرت هذه القواعد في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث على يد الخليل بن أحمد. المهم إنه هذه المسائل فيها وجهات نظر، فالنقط إضافة على الحروف لم تكن موجودة، فيوجد تحفظ على هذه الإضافة طبعا في ذلك الوقت منذ 1250 أو 1300 عام، فكان هناك تحفظ من بعض العلماء على هذه الإضافات، نضيف أم نضيف في أضيق الحدود أم لا نضيف أصلا. فقالوا مثلا إن حروف كلمة ينفق الياء والنون والفاء والقاف إذا وقعت في آخر الكلمة فإنها لا تلتبس بغيرها، وبالتالي لا نحتاج إلى نقطتها. تمام؟ فهذا مثلا، يعني إن شاء الله احنا في كل حلقة سنذكر بعضا من هذه الفوائد، فبمجموعها يعني يكون في تصور جيد بإذن الله. معنا اتصال من المغرب نأخذه من محمد، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
الله يحييكم وأهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه المشاركة.
الله يسلمكم وإياكم سيدي الكريم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أكرمك الله، شكرا جزيلا لك يا أخي الكريم الشيخ محمد. وأعلق على تلاوتك بأمرين بالنسبة لي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط، النون ترقق ولا تفخم، بعدها صاد فتنبه، لا تقل اهدنا نصراطنا، اهدنا رقق النون، اهدنا الصراط. ولا الضالين، الضاد تحتاج إلى أن تملأ بها الفم، حرف إطباق واستعلاء، فهذا يحتاج إلى يعني أن يبالغ في توضيح ذلك، طبعا يبالغ يعني أكثر مما فعلت. ما عدا ذلك التلاوة جيدة ومتقنة وحسنة وصوت جميل، ولو كنت يعني لو كنت إماما لجئت وصليت خلفك. أكرمك الله وجزاك خيرا. أيها الإخوة والأخوات، على هذا المقدار نتوقف اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامجكم مقرأة الإمام نافع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.